بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصول حول أصل الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر مفردات كثيرة حول الإيمان باليوم الآخر، فتكلمنا على عذاب القبر ونعيمه والشفاعة والميزان والحوض وكلام الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة. ثم قال المصنف بعد ذلك: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هنا ذكر المصنف رحمه الله علامتين من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة أهل العلم يذكرونها في مباحث اليوم الآخر، لأن علامات الساعة هي مقدمات القيامة، مقدمات القيامة. العلماء يقولون اليوم الآخر قيامة صغرى وقيامة كبرى ومقدمات، فالقيامة الصغرى هي ما يكون في القبر، والقيامة الكبرى ما يكون بعد البعث والحساب، والمقدمات التي بين يدي ذلك هي علامات الساعة المختلفة. فذكر هنا المصنف قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج. المسيح الدجال سمي بهذه التسمية. المسيح قال فيه أهل العلم وجه التسمية أمرين: الأمر الأول أن عينه اليمنى ممسوحة، أن عينه اليمنى ممسوحة، ولذلك سمي المسيح، مسيح مسحت عينه، مسحت عينه. والقول الثاني أنه يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض يعني يقطع الأرض، يعني أول ما يظهر ينتقل بين الأماكن في هذه الدنيا على وجه السرعة، فقالوا يمسح الأرض، ولذلك سمي مسيحا. وأما الدجال فهو من الدجل، وهو في اللغة الكذب والتمويه، الكذب والتمويه، لأن من صفاته الكذب والتمويه على الناس. قال: مكتوب بين عينيه كافر. طبعا الدجال جاءت صفات كثيرة في الأحاديث الصحيحة تبين شكله وهيئته، فجاء في الحديث أنه شاب وأن لونه أحمر وأنه قصير وأنه عريض الجبهة. مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر. وهذه الكلمة قال العلماء يقرأها كل مسلم قارئ أو ليس بقارئ، يقرأها كل مسلم سواء كان قارئ أو ليس بقارئ، حتى الأمي يقرأ هذه الكلمة وإن كان لا يعرف شيئا عن القراءة. فيأتي على هذه الهيئة وقد آتاه الله سبحانه وتعالى بإذنه ابتلاء واختبارا آيات كإنزال المطر وإنبات الأرض ويظهر الأموات في صورة الأحياء بمن معه من المعاونين من الشياطين والجن. وكما أسلفنا في سبب التسمية أن عينه اليمنى ممسوحة وعينه اليسرى معيبة عليها طفرة غليظة، ولذلك جاءت في الروايات أعور العين اليمنى وفي بعض الروايات أعور العين اليسرى. فقال بعض أهل العلم هناك تعارض، كيف أعور العين اليمنى وبعض الروايات أعور العين اليسرى؟ فجمع العلماء بين هذه الروايات وقالوا أن الدجال معيب العينين، معيب العينين يعني في كلتا عينيه عيب، لكن المطموسة والممسوحة هي اليمنى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافية. وأما اليسرى فعليها ظفرة غليظة يعني مثل الماء أو الكتلة البيضاء التي تكون على هذه العين. وجاء في صفاته أنه لا يولد له يعني لا نسل له، وأنه لا يدخل مكة ولا المدينة. كل هذه الأحاديث التي جاءت في صفته نؤمن بها، نؤمن أنه يخرج من جهة المشرق من خراسان ويتبعه يهود أصبهان وهو سريع الانتقال، ونؤمن أيضا أنه يدعي الألوهية ويدعي الربوبية ويفتن الناس في دينهم. وأيضا نؤمن أن أكثر الناس تبعا للدجال أربعة أصناف، وهم اليهود والترك والأعراب والنساء، اليهود والترك والأعراب والنساء. وكل هذه جاءت في الأحاديث، كل هذه جاءت في الأحاديث. جاء في الحديث أنه يخرج من جهة خراسان فيتبعه 70,000 من يهود أصبهان على رؤوسهم الطيالسة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الترك يتبعه ناس وجوههم كالمجان المطرقة صغار العيون، ذكر أوصاف الترك. وأيضا الأعراب جاء يعني في حديث أنه يأتي للرجل الأعرابي فيقول أرأيت إن أحييت أباك وأمك أتؤمن بي؟ فيقول نعم، فيأمر شيطانان فيتشكلان في صورة أبيه وأمه فيقولان للرجل الأعرابي أطعه فإنه ربك، فالأعراب يغترون به. وأيضا يعني النساء أكثرهم تبعا للدجال كما جاء ذلك في الحديث عند الترمذي. إذا نؤمن بهذه الأمور ونؤمن أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا، يعني 40 يوم يمكث في هذه الأرض، لكن يوم طوله كالسنة واليوم الثاني طوله كالشهر واليوم الثالث طوله كالأسبوع وبقية أيامه كأيام الناس. ويأخذ الإنسان بأسباب الوقاية من الدجال. أسباب الوقاية من الدجال كثيرة، منها معرفة صفاته، معرفة صفاته، أن الإنسان يعرف صفاته، وأيضا التعوذ منه. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في دبر التشهد أن نستعيذ بالله من فتنة الدجال، وأيضا حفظ أوائل سورة الكهف، أول 10 آيات من سورة الكهف تقي الإنسان من فتنة الدجال. وأيضا سكن مكة والمدينة، إن الإنسان إذا سكن مكة والمدينة فإن ذلك من سبل الوقاية، لأنه لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة. وأيضا من سبل الوقاية الفرار منه، الفرار منه، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم فعليكم بشعب الجبال، يعني الإنسان ينأى بنفسه ويبتعد. وجاء في الحديث أن الرجل يأتيه يحسبه مؤمن فيفتن، يعني يظن الإنسان أنه واثق وعلى يقين من دينه فيأتيه، فلما يرى الفتن الكثيرة التي عند الدجال يفتتن بالفتن. فالإنسان إذا سمع بالدجال ينأى ويبتعد عن الدجال. والدجال يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله في فائدة ذهبية، يقول: يحذر من الدجال كشخص وجنس، يحذر من الدجال كشخص وجنس، يعني يحذر الإنسان من الدجال الشخص المعروف اللي جاءت صفاته، وأيضا يحذر الإنسان من كل من هو من جنس الدجال، من الدجالين الكذابين، من الدجالين الكذابين الذين يلبسون على الناس أمر الدين، وهذا يعني أمر عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم مع الصحابة عن الدجال في بعض الروايات صحيح مسلم رفع رأسه وخفض، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيناك ترفع وتخفض. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني مثل ما أنا أخاف من الدجال عليكم أخاف من جنس فتنة الدجال، وهم الدجالين الذين ربما يأتون في صورة المسلم المتدين صاحب الدين، لكن دجل وكذب وافتراء على دين الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فيحذر الإنسان من الدجاجلة الصغار الذين هم من جنسه، الذين بني مذهبهم على الكذب والتمويه والتلاعب في الدين. والعلماء يقولون: من ضعف عن صغار الدجاجلة لحق الدجال الكبير، يعني ممكن يلحقهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال: ويخرج في عراضهم الدجال، يعني في نهايتهم الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج منهم عرق قطع، كلما يظهر منهم جماعة الله ما يجعل لهم شوكة، يسقطون، تسقط رايتهم ودعوتهم وظهورهم. قال: ويتكرر يظهرون حتى قيام الساعة، يظهر في آخرهم الدجال، يخرج في آخرهم الدجال. وقال أهل العلم: في ذلك يتبع أهل البدع والأهواء الدجال، يتبع أهل البدع والأهواء الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: يخرج في عراضهم الدجال. وجه الشاهد أن الإنسان يحذر من الدجال كشخص ومن الجنس، يعني من كان في جنس الدجال ممن يلبس ويموه على الناس وعنده فتنة في أمر الدين. قال: والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، يعني نؤمن بخروج المسيح الدجال ولا نحرف ولا ننفي كما يقول العقلانيون اليوم، يقولون الدجال كناية عن الشر وعيسى كناية عن الخير، ما في الحقيقة الدجال يخرج. الفلاسفة والعقلانيون والليبراليون اليوم على الشاشات والمقالات يدندنون حول هذا الأمر فيقولون لا يخرج الدجال على وجه الحقيقة، نقول بل يخرج، والأحاديث في ذلك متضافرة وواضحة وتبين هذا الأمر. قالوا: أن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نؤمن بعيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وأنه أحد أولي العزم من الرسل، وأن الله رفعه ولم يصلب ولم يقتل. هذا نؤمن به، يؤمن به أهل السنة والجماعة. بين المصنف رحمه الله أن ما يتبع المسيح الدجال من العلامات الكبرى نزول عيسى عليه السلام، نزول عيسى عليه السلام. قال: ينزل. كيف ينزل؟ ينزل كما جاء في الروايات على جناحي ملك، على جناحي ملك من الملائكة، وما يجد كافر من الكفار نفس عيسى إلا ويموت، إلا ويموت. وينزل في شرقي دمشق عند المنارة البيضاء، عند المنارة البيضاء كما جاء في الأحاديث. وينزل في وقت صلاة الفجر، قد استعد الناس للصلاة وإمامهم منهم، فيقدمون عيسى عليه السلام فلا يتقدم، تكرمة لهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام أيضا يسمى المسيح، يسمى المسيح. وسبب تسمية عيسى بالمسيح أنه يمسح على العاهة فتبرأ بإذن الله، يمسح على العاهة والمرض والأذى في الجسد فتبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قالوا أنه على وجه المقابلة، قالوا أن الدجال مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى، حتى أن العلماء في بعض كتب العقيدة يقولون: ومن علامات الساعة الكبرى مسيح الهدى ومسيح الضلالة، يقصدون الدجال ويقصدون عيسى عليه السلام. هذا متضافر جاءت به النصوص. إذن قال: ينزل فيقتله بباب لد في فلسطين، يقتله بباب لد في فلسطين كما جاءت ذلكم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام لما ينزل في الأرض له أعمال كثيرة جدا يقوم بها، منها الحكم بالعدل والقسط، الحكم بالعدل والقسط، ومنها أنه يؤدي الحج والعمرة، يؤدي الحج والعمرة، ومنها أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ومنها أنه يرفع الجزية، يرفع الجزية. ومن ضمن الأشياء الرئيسية التي يفعلها أنه يقتل الدجال، أنه يقتل الدجال، يفعل كل هذه الأمور. وطبعا يعني بعض أهل العلم قال: لماذا خص عيسى عليه السلام بالذات بهذا الأمر قتل الدجال؟ لماذا خص؟ ذكروا يعني أمور كثيرة جدا منها أنه ينزل لإقامة الحجة على اليهود والنصارى في الأرض، أنه ينزل لإقامة الحجة على اليهود والنصارى في الأرض، يعني دعاوى النصارى الكاذبة وادعاء أن عيسى إله ومزاعم اليهود أنهم صلبوا عيسى وقتلوه، فلما ينزل تبطل كل هذه المزاعم الباطلة، تبطل كل هذه المزاعم الباطلة، ولا يقبل منهم الجزية، لا يقبل عيسى عليه السلام منهم الجزية، إما القتال وإما الإسلام، إما القتال وإما الإسلام، فتقام الحجة على اليهود والنصارى بنزول عيسى عليه السلام. وأيضا ذكروا من الحكم أن أجل عيسى عليه السلام يكون قد اقترب فيدفن في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم تارة أخرى، أنه يدفن في الأرض، يدفن في الأرض، فينزل في الأرض، فيأتي عيسى عليه السلام ويبقى 40 سنة، 40 سنة، وفي بعض الروايات 7 سنين، 7 سنين، والصحيح أنها 40 سنة، و7 سنين هي فترات الخصب، فترات الخصب والرزق والنماء، يعني بعد ما يأتي عيسى عليه السلام ويقتل الدجال تكون هناك فترة خصب والنماء، طبعا هذا بعد قتل الدجال وبعد قتل يأجوج ومأجوج هذه 7 سنوات، فيكون هناك يعني بركة في الأرزاق، بركة في الأرزاق، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الفئام من الناس يجتمعون على رمانة، يعني مجموعة كبيرة من الناس يجتمعون يأكلون رمانة واحدة، والفخذ قبيلة كاملة من القبائل تأخذ من لقحة البقرة، يعني يشربون من بقرة واحدة، فيكون هناك بركة، يكون هناك بركة. وطبعا هذه فيها فائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يبارك في الثمرات بسبب العدل والطاعة، أن الله سبحانه وتعالى يبارك في الثمرات بسبب العدل والطاعة. وهذا يعني الذي قرأ الجواب الكافي لابن القيم، ذكر هذا الأمر، وأن الحنطة، الحنطة تعرفون الحنطة الصغيرة، كانت في بعض الأزمنة، أزمنة العدل مثل أزمنة عمر بن عبد العزيز وغيره، وأزمنة الطاعة، كانت تأتي في حجم نواة التمرة، تأتي في حجم نواة التمرة، يعني الله يبارك حتى في الثمرات، ثمرات، فالله سبحانه وتعالى يزيد في الثمرات ويبارك فيها بسبب العدل وتطبيق الشريعة وطاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى النقيض من ذلك بسبب شؤم المعاصي الله سبحانه وتعالى لا يبارك حتى في الثمرات، لا يبارك حتى في الثمرات. إذن هذا ما يتعلق بهذه العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا المتن المبارك. ثم قال بعد ذلك: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هنا ذكر الإمام أحمد رحمه الله مسألة عظيمة وأصل عظيم، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان. الإيمان في اللغة هو الإقرار، الإيمان في اللغة معناه الإقرار، وفي الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. طيب الإمام أحمد رحمه الله ما عرف بهذا التعريف، قال والإيمان قول وعمل، وهذا نجد في كتب العقيدة يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل. قال أهل العلم في الجواب عن هذا، يعني احنا ذكرنا أن الإيمان له ثلاثة أركان، اعتقاد وقول وعمل، صح؟ هنا الإمام أحمد قال قول وعمل، ما ذكر الاعتقاد، فما هو الجواب عن هذا؟ هناك جوابين. الجواب الأول أن الاعتقاد داخل في القول والعمل، أن الاعتقاد داخل في القول والعمل، لأنهم يقولون قول اللسان وقول القلب، ويقولون عمل الجوارح وعمل القلب، أعمال قلبية، الخشوع، الخضوع، الخوف، يدخلون في العمل، وقول القلب مثل الاعتقاد القلبي أيضا يدخلون في القول. فقولهم الإيمان قول وعمل يدخل فيه الاعتقاد، يدخلون فيه الاعتقاد، لأن ما يكون في القلب إما يكون قول، قول القلب، وإما أن يكون عمل القلب، فيدخل في القول والعمل. هذا جواب من الأجوبة اللي ذكرها العلماء في الاقتصار على قولهم الإيمان قول وعمل. الجواب الثاني أن أهل السنة يذكرون ما حصل فيه الخلاف بينهم وبين أهل البدع، ولا يذكرون الأمر المتفق عليه، ما يذكرون الأمر المتفق عليه. يعني كون الإيمان اعتقاد، الفرق الضالة تقول بذلك، يقولون أن الإيمان فيه اعتقاد، لكن ما هو خلافنا مع الفرق الضالة في مسألة القول والعمل، في مسألة القول والعمل؟ فذكر شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى أن أهل السنة لما يقولون الإيمان قول وعمل يريدون نقطة الخلاف مع أهل البدع، نقطة الخلاف مع الفرق الضالة، لا يريدون يعني ذكر الإيمان بشكل عام، لا، فقط يذكرون نقطة الخلاف، نقطة الخلاف. حتى مضى معنا في مسألة الشفاعة، الإمام أحمد قال والإيمان بشفاعة النبي وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا. ليش نص الإمام أحمد على مسألة الشفاعة في أهل الكبائر؟ لأن الخلاف مع الفرق الضالة في مسألة ماذا؟ الشفاعة لأهل الكبائر، لأهل الكبائر، وإلا فهناك من الفرق الضالة من يثبت الشفاعات الثانية، شفاعة الموقف، الشفاعات العامة يثبتونها لأنها ما تأثر عندهم، لكن الشفاعة في الخوارج لا، لأن عندهم معتقد أن مرتكب الكبيرة كافر ولا يشفع فيه. فهنا الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل السنة أحيانا يذكرون المعتقد ليس على وجه التفصيل لكن على وجه المقابلة، أن هناك من الفرق الضالة من خالفت، من خالفت. لذلك لو قرأتم في بعض كتب العقيدة ستجدون أشياء ثانية مثل ويرون المسح على الخفين ولبس العمامة ولبس السراويل وأشياء، تقرأها تقول ايش دخلها بالعقيدة، يذكرونها لمخالفة أهل البدع، مخالفة أهل البدع، شيء تميز به أهل البدع مباشرة نجد أن أهل السنة والجماعة يخالفونهم في هذا الأمر. طيب إذن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن ما هو معتقد أهل السنة في الإيمان اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو على درجات وأهله متفاضلون. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو على درجات وأهله على تفاضل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. إذا سئلت تجيب بهذا الجواب التام، بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص وهو على درجات وأهله على تفاضل. أهله على تفاضل. ما الدليل على هذا الأمر؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هنا الحديث ذكر أن الإيمان متضمن 3 أشياء: القول والعمل والاعتقاد. فعلاها قول لا إله إلا الله، قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، عمل، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء من الأمور القلبية. فهذا دل أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأيضا يزيد وينقص لقول الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. وأيضا يزداد إيمانا مع إيمانهم، آيات تبين أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. فهذه يعني تبين عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتكون من هذه الأشياء وأنه يزيد وينقص. ولذلك قال أبو الدرداء في الأثر المشهور: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه ما نقص منه وما زاد، إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه ما نقص منه وزاد. فعلا هذا يعني من فقه الإنسان، أن الإنسان يجلس مع نفسه ينظر هل الإيمان زاد ولا نقص، وهذا من قبيل المحاسبة. لكن وجه الشاهد منه أنه وصف الإيمان بأنه يزيد وينقص، بأنه يزيد وينقص. وأيضا عبد الله مسعود له دعاء مشهور، ماذا كان يقول؟ قال: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. دائما كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. دعاء عظيم. فمن دعائه أنه طلب ماذا؟ زيادة الإيمان، ولو كان ما يزيد أصلا ما طلب هذا الدعاء. إذن هذا معتقد أهل السنة والجماعة. خالفهم في ذلك فرقتان، خالفهم في ذلك فرقتان. الفرقة الأولى هي الوعيدية، الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة. وقالوا أن الإيمان جزء واحد لا يتبعض، الإيمان جزء واحد لا يتبعض. احنا ذكرنا في الاعتقاد أن الإيمان على ماذا؟ درجات، صح؟ في الحديث الإيمان 74 شعبة، هم يقولون لا، الإيمان شعبة واحدة، كتلة واحدة، ما يتجزأ، ما يتبعض. طيب شو ترتب على هذا القول؟ فقالوا: بتكفير مرتكب الكبيرة، قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة، يعني اللي يفعل المعصية كافر، الذي يفعل المعصية كافر. ليش؟ لأن الإيمان جزء واحد، الإيمان جزء متكامل عندهم، جزء متكامل مو بأجزاء. إحنا عندنا الإيمان أجزاء، الصلاة والصيام والزكاة وقيام الليل والعبادات كلها أجزاء مختلفة، شعب درجات. هم عندهم لا، جزء واحد، إذا سويت أخليت شيء منه زال كله، إذا أخليت به زال كله. فإذا هؤلاء هم الخوارج، جعلوا الإيمان جزء واحد لا يتبعض، جزء واحد لا يتبعض، وقالوا بتكفير مرتكب الكبيرة. طبعا على خلاف بينهم بين المعتزلة، هم الخوارج والمعتزلة متفقين أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن في الدنيا الخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، معلقينه. كان كفرته مع الخوارج، ترى النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، لأنهم أصلا يقولون في الآخرة هو كافر، يعني هو مخلد في النار، مع الخوارج يقولون مخلد في النار، كيف في الدنيا في المنزلة بين المنزلتين؟ المآل عندكم أنه مخلد في النار. إذن هؤلاء هم الوعيدية. الفرقة الثانية المخالفة لأهل السنة والجماعة هم المرجئة، هم المرجئة. المرجئة يقولون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، ولا يضر مع الإيمان ذنب. هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. إذن يقولون الأعمال ما تدخل في مسمى الإيمان. إحنا ذكرنا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هم يقولون لا، الأعمال مو بداخلة، أعمال الجوارح ما داخلة في مسمى الإيمان. وأيضا أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، هم يقولون لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وعندهم أيضا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. كيف يعني لا يضر مع الإيمان ذنب؟ هم عندهم الإيمان يعني بس كونك تقول لا إله إلا الله وتعتقد بقلبك أن الله هو المستحق بالعبادة، أنت حققت الإيمان، أنت حققت الإيمان خلاص، وما يحتاج بعد ذلك سويت ذنب ما سويت، أنت الإيمان اللي عندك نفس إيمان جبريل ونفس إيمان الصحابة ونفس إيمان الأنبياء، لأنك مشترك معاهم في أن في قول لا إله إلا الله وفي الاعتقاد. والأعمال عندهم أصلا ما داخل في مسمى الإيمان، فلا يضر مع الإيمان عندهم ذنب. ما هو الإيمان؟ الإيمان بمفهومهم، الإيمان بمفهومهم، يعني مثل ما الخوارج كانوا يعتقدون أن الإيمان جزء واحد، نفس الشيء المرجئة، ترى المرجئة يعتقدون أن الإيمان جزء واحد، حقيقته قول لا إله إلا الله والتصديق، بس قول لا إله إلا الله والتصديق، ما يحتاج إلى عمل. فلذلك عندهم أفجر الناس نفس أبر الناس، ما فارق عندهم، الطائع نفس العاصي، ما يضر مع الإيمان ذنب، بعكس الخوارج تماما، بعكس الخوارج تماما. يعني في مقابلة بعض، تصور يعني الخوارج عندهم شدة، مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، هذا المرجئة في مقابلهم يقول لا، ما يضر مع الإيمان ذنب، تسوي اللي تسوي، لا تكفر ولا تفسق، تبقى في مسمى الإيمان، تبقى في مسمى الإيمان. والمرجئة ليش سموهم مرجئة؟ لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني طلعوا مسألة الأعمال عن مفهوم الإيمان، قالوا الأعمال ليست داخلة في الإيمان. الإرجاء، الإرجاء في اللغة التأخير، الإرجاء في اللغة التأخير، فهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، قالوا الأعمال لا تدخل في الإيمان، ولذلك سموا مرجئة، سموا مرجئة، وهم يعني على درجات، على درجات، لكن الأمور المشتركة في الإرجاء التي ذكرناها أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يضر مع الإيمان ذنب، هذا معتقد المرجئة. أهل السنة وسط، أهل السنة وسط، عندهم الإيمان درجات، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، عندهم الناس على تفاضل، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، يعني الناس متفاوتين في درجات الإيمان، منهم الأنبياء ومنهم الصديقين ومنهم الشهداء ومنهم دون ذلك. ولذلك معتقد أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة ماذا يقولون؟ مؤمن عاصي، مؤمن عاصي، ما يقولون نفس المرجئة كامل الإيمان، ولا يقولون نفس الخوارج كافر، لا وسط، يقولون مؤمن عاصي، فعل معصية يقولون عندنا مؤمن عاصي مرتكب الكبيرة، والطرفين غلو وتقصير، إفراط وتفريط، طائفة تكفر وطائفة تجعل الإيمان الكامل. أهل السنة وسط يقولون مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصي، أو غيره من العبارات اللي أطلقها أهل السنة والجماعة. إذن الإمام أحمد يقول: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجه الشاهد قال أكمل المؤمنين، هذا دليل أن هناك أدنى المؤمنين، صح؟ مفهوم المخالفة في أكمل وفي أدنى، بما أن في ناس يعني إيمانهم مرتفع أكيد في ناس إيمانهم ماذا؟ نازل. هذا وجه استدلال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة أن الإيمان يزيد وينقص. وذكرنا أن الإيمان، الإمام أحمد رحمه الله إنما نص على هذه المسألة للرد على الفرق المخالفة كالخوارج والمعتزلة الذين يجعلون الإيمان جزء واحد، الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فرد عليهم الإمام أحمد بهذه العبارة الوجيزة. ثم قال بعد ذلك: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله، وقد أحل الله قتله. هنا يعني لابد أن نبين تأصيل مهم جدا في هذه المسألة. أولا اكتبوا، أولا من ترك قول لا إله إلا الله فهو كافر باتفاق العلماء، من ترك قول لا إله إلا الله فهو كافر باتفاق العلماء. ثانيا من ترك المباني الأربعة، من ترك المباني الأربعة بعد الشهادتين ففيه خمسة أقوال، ففيه خمسة أقوال. القول الأول أن من ترك ركنا حتى ولو الحج فهو كافر، أن من ترك ركنا حتى ولو الحج فهو كافر، هذا القول الأول. القول الثاني من ترك جميع هذه الأركان لا يكفر حتى الصلاة، من ترك جميع هذه الأركان لا يكفر حتى الصلاة. القول الثالث من ترك الصلاة يكفر دون غيرها، من ترك الصلاة دون غيرها يكفر، وهو قول الإمام أحمد، وهو قول الإمام أحمد. القول الرابع من ترك الصلاة والزكاة يكفر، من ترك الصلاة والزكاة يكفر. القول الخامس من ترك الصلاة والزكاة وقاتل الإمام يكفر، من ترك الصلاة والزكاة وقاتل الإمام يكفر. ثالثا، ذكرنا أولا وثانيا، ثالثا جميع هذه الأقوال هي أقوال أهل السنة والجماعة، والخلاف فيما بينهم بين راجح ومرجوح، والخلاف بينهم بين راجح ومرجوح. جيد، هذه النقاط المهمة اللي يعني أود أن ننتبه لها. أول شيء ذكرنا، قلنا أولا يعني اتفق العلماء أن من ترك لا إله إلا الله فهو كافر باتفاق العلماء. طيب، واحد قال لا إله إلا الله بس ترك غيرها، ترك الصلاة، ترك الحج، ترك الصيام، الزكاة، شو حكمه؟ هذا فيه خلاف على خمسة أقوال. من العلماء من يرى أن من ترك أي ركن كافر، ومن العلماء من يرى أن من ترك أي ركن فليس بكافر، عكس بعضها، ومن العلماء من يرى فقط اللي يترك الصلاة فهو كافر، نفس الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من يرى أن الذي يترك الصلاة والزكاة فهو كافر، ومنهم من يرى أن الذي يترك الصلاة والزكاة ويقاتل الإمام لما يطالب بالزكاة فهذا كافر. هذه الأقوال، هذا الخلاف بين منه؟ بين أهل السنة وأهل البدع، ولا الخلاف بين فقهاء أهل السنة؟ الخلاف بين فقهاء أهل السنة، الخلاف بين فقهاء أهل السنة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، وغيرهم من العلماء. وهذه الأقوال الخمسة كلها فيها رواية في مذهب الإمام أحمد، خمس روايات هذه كلها في مذهب الإمام أحمد. وما ذكره الإمام أحمد رحمه الله هنا إحدى الروايات. إذن الخلاف بين أهل السنة والجماعة، مصيب ومخطئ في دائرة أهل السنة والجماعة، في قول راجح، في مرجوح، في واحد يرجح هذا القول، هذا يرجح هذا القول، كلهم من أهل السنة. يعني ما في حد قال إن اللي يقول تارك الصلاة ليس بكافر مرجئ، هذه لازم تفهمونها. ليش؟ لأن ظهر بعض أصحاب الأهواء، وخاصة صاحب رسالة ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي، فنسب إلى بعض كبار العلماء أنهم مرجئة، جعلهم مرجئة. شو السبب؟ قال لأنهم يقولون إن تارك الصلاة مو بكافر، تارك الصلاة مو بكافر. كيف؟ هذا القول أصلا من أقوال أهل السنة، ارجع إليه، ذكر ابن قدامة في المغني، وذكر الشيخ الإسلام تيمية، وذكروا العلماء في كتبهم. الأقوال دائرة بين أهل السنة والجماعة، فكيف يأتي بمسألة فرعية اجتهادية بين العلماء ويبني عليها حكم واعتقاد باطل؟ بعض الناس للأسف الشديد أخذ هذه المسألة وأخذ يرمي كبار العلماء بالإرجاء، بالإرجاء على مسألة فقهية فرعية وهي مسألة الصلاة،
الصلاة اختلف فيها العلماء، منهم من يرى أن تاركه كافر، منهم من يرى ليس بكافر، في كتب الفقه هذا معروف، وما دخلوه في العقيدة، ما ربطوه بالعقيدة. لكن بعض المفكرين الذين ظهروا مؤخرا ربطوا بين الأمرين، ربطوا بين الأمرين وجعلوا في المسألة إطلاق لفظ الإرجاء، وهذا أمر باطل. لذلك نتنبه أن الخلاف في هذه المسألة خلاف بين أهل السنة والجماعة.
الإمام لبس البشت. عموما جزاكم الله خير، والأسئلة مع هذا اللقاء نرجئها إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.